بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو الآيات الكريمات من سورة الزمر، بدأ من الآية ذات الرقم 21 إلى نهاية الآية ذات الرقم 23. نستهل الدرس بتلاوة يبدأها الشيخ عبد العزيز، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب.
ما شاء الله، أين أنت؟ سورة الزمر بدأ من الآية ذات الرقم 21 إلى نهاية الآية ذات الرقم 23.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد.
بارك الله فيك. رمضان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أن أصل الماء في الأرض من السماء، أن أصل الماء في الأرض من السماء، يعني هو من السماء. يخبر تعالى أن أصل الماء في الأرض من السماء كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فإذا أنزل الماء من السماء كمن في الأرض ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كما يشاء وينبعه عيونا ما بين صغار وكبار بحسب الحاجة إليها، ولهذا قال: فسلكه ينابيع في الأرض. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو قتيبة عتبة ابن يقظان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، قال: ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء، ولكن عروق في الأرض تغيره. فذلك قوله تعالى: فسلكه ينابيع في الأرض، فمن سره أن يعود الملح عذبا فليصعده. وكذا قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي: إن كل ماء في الأرض فأصله من السماء. وقال سعيد بن جبير: أصله من الثلج، يعني أن الثلج يتراكم على الجبال فيسكن في قرارها فتنبع العيون من أسافلها. وقوله: ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، أي ثم يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض زرعا مختلفا ألوانه، أي أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه. ثم يهيج، أي بعد نضارته وشبابه يكتهل، فتراه مصفرا قد خالطه اليبس. ثم يجعله حطاما، أي ثم يعود يابسا يتحطم. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أي الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة نضرة حسنا ثم تعود عجوزا شوها، والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا، وبعد ذلك كله الموت. فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير، وكثيرا ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينزل الله من السماء من ماء وينبت به زرعا وثمارا ثم يكون بعد ذلك حطاما، كما قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقوله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أي هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب بعيد من الحق، أي هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب بعيد من الحق، كقوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولهذا قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم، أولئك في ضلال مبين. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول ابن كثير: هذا مدح من الله عز وجل لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. قال مجاهد: يعني القرآن كله متشابه مثاني، يعني يشبه بعضه بعضا، مثاني يعني يتكرر. وقال قتادة: الآية تشبه الآية والحرف يشبه الحرف. وقال الضحاك: مثاني ترديد القول ليفهموا عن ربهم عز وجل. وقال عكرمة والحسن: ثنى الله فيه القضاء. زاد الحسن: تكون السورة فيها آية وفي السورة الأخرى آية تشبهها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مثاني مردد، ردد موسى في القرآن وصالح وهود والأنبياء، يعني قصة موسى رددت في القرآن وقصة صالح وهود والأنبياء عليهم السلام في أمكنة كثيرة. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: مثاني، قال: القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه على بعض. وقال بعض العلماء: ويروى عن سفيان بن عيينة معنى قوله متشابها مثاني أن سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد فهذا من المتشابه، وتارة تكون بذكر الشيء وضده كذكر المؤمنين ثم الكافرين وكصفة الجنة ثم صفة النار وما أشبه هذا، فهذا من المثاني، كقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وكقوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، إلى أن قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، إلى أن قال: هذا وإن للطاغين لشر مآب، ونحو هذا من السياقات. فهذا كله من المثاني، أي في معنيين اثنين. وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشبه بعضه بعضا فهو المتشابه، وليس هذا من المتشابه المذكور في قوله: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ذلك معنى آخر. فالمتشابه هنا المتماثل يعني يشبه بعضه بعضا، والمتشابه في الآية الأخرى وأخر متشابهات يعني أن معناها أو تحتمل معاني كثيرة، فيرد المتشابه إلى المحكم، يعني يفسر المتشابه بالمحكم. ونحن كما ابتلينا بالمحكم أن نعمل به، كذلك ابتلينا بالمتشابه أن نؤمن به، كل من عند ربنا. وقوله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار، لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد. تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه. فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه: أحدها أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوات القينات. الثاني أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم، كما قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها، بل مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيها. فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة، ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم. الثالث يعني من الفروق بين المؤمنين والكفار أن المؤمنين يلزمون الأدب عند سماعها، كما كان الصحابة رضي الله عنهم عند سماعهم كلام الله من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم ثم تلين قلوبهم إلى ذكر الله ثم تلين جلودهم مع قلوبهم إلى ذكر الله ثم نعم لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك. ولهذا فازوا بالقدح المعلى في الدنيا والآخرة، لم يكونوا يتصارخون مثل بعض من يسمع القراء تجد أصواتهم يا الله يا الله، من عدم الأدب. نعم، فازوا بالمدح. أحسنت، ها عندك فازوا بالمدح بالقدح المعلى في الدنيا والآخرة، المعنى كله ماشي. ولهذا فازوا بالقدح المعلى في الدنيا والآخرة ماشي، أو فازوا بماذا؟ فازوا بالمدح، نعم، من الرب العلى أيضا، هذا نعم ماشي، لكن ما أدري. على كل حال هذه يقولون أنهم قابلوها على مخطوطة وكذا، وفيهم في تحقيقهم يحتاج إلى تحقيق الحديث. قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال تلا قتادة رحمه الله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال هذا نعت أولياء الله نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، إنما هذا في أهل البدع وهذا من الشيطان. وقال السدي ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي إلى وعد الله. وقوله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده أي هذه صفة من هداه الله، ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أضله الله، ومن يضلل الله فما له من هاد. شيخ عبد الحافظ اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين.
آمين.
يقول الله عز وجل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
أبعد الله قط شوي.
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يخبر تعالى أن أصل الماء في الأرض من السماء، كما قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فإذا أنزل الماء من السماء كمن في الأرض، ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كما يشاء، وينبعه عيونا ما بين صغار وكبار بحسب الحاجة إليها، ولهذا قال فسلكه ينابيع في الأرض. قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا علي بن الحسين حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو قتيبة عتبة بن يقظان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، قال ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء، ولكن عروق في الأرض تغيره، فذلك قوله تعالى فسلكه ينابيع في الأرض، فمن سره أن يعود الملح عذبا فليصعده. وكذا قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي إن كل ماء في الأرض فأصله من السماء، وقال سعيد بن جبير أصله من الثلج، يعني أن الثلج يتراكم على الجبال فيسكن في قرارها فتنبع العيون من أسفلها
من أسافلها.
وقوله ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه أي ثم يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض زرعا مختلفا ألوانه أي أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه، ثم يهيج أي بعد نضارته وشبابه يكتهل فتراه مصفرا قد خالطه اليبس، ثم يجعله حطاما أي ثم يعود يابسا يتحطم. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أي الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة نضرة حسناء ثم تعود عجوزا شوهاء، والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا، وبعد ذلك كله الموت. السعيد من كان حاله بعده إلى خير، وكثيرا ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينزل الله من السماء من ماء وينبت به زرعا وثمارا ثم يكون بعد ذلك حطاما، كما قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقوله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أي هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب بعيد من الحق، كقوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولهذا قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي فلا تلين عند ذكري ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم، أولئك في ضلال مبين. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذا مدح من الله عز وجل لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسوله.
قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. قال مجاهد: يعني القرآن كله متشابه مثاني. وقال قتادة: الآية تشبه الآية والحرف يشبه الحرف. وقال الضحاك: مثانية ترديد القول ليفهموا عن ربهم عز وجل. وقال عكرمة والحسن: ثنى الله فيه القضاء. زاد الحسن: تكون الصورة فيها آية وفي الصورة الأخرى آية تشبهها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مثانية مردد، ردد موسى في القرآن،
ردد موسى في القرآن.
نعم. وصالح وهود والأنبياء عليهم السلام في أمكنة كثيرة. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: مثانية قال: القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه على بعض. وقال بعض العلماء ويروى عن سفيان بن عيينة معنى قوله متشابها مثانية أن سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد فهذا من المتشابه، وتارة تكون بذكر الشيء وضده كذكر المؤمنين ثم الكافرين، وكصفة الجنة ثم صفة النار وما أشبه هذا، فهذا من المثاني، كقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وكقوله:
وإن الفجار
لفي جحيم، وكقوله: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، إلى أن قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، إلى أن قال: هذا وإن للطاغين لشر مآب، ونحو هذا من السياقات. فهذا كله من المثاني، أي في معنيين اثنين. وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشبه بعضه بعضا فهو المتشابه
المتماثل، يعني نوعا ما متشابه، ليس متماثلا من كل وجه، ولكن يعني بينهما قدر مشترك وقدر فارق. نعم. أما المتشابه الآخر فهو المحتمل لمعاني كثيرة، يعني ولا يجزم بأيها، لكن يرد المتشابه إلى المحكم، يعني يفسر المتشابه بالمحكم. نعم.
وليس هذا من المتشابه المذكور في قوله: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
هن أم الكتاب أصل الكتاب يعني يرد إليه المتشابه. نعم.
ذلك معنى آخر. وقوله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار، لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد. تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه، فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه. أحدها أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوات القانيات
القينات
القينات.
نعم، فهو بعض الناس يحلل يبيح الغنى بكل أشكاله، الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية.
الثاني أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم، كما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها بل مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيها.
نعم.
فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم. الثالث أنهم يلزمون الأدب عند سماعها، كما كان الصحابة رضي الله عنهم عند سماعهم كلام الله من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله، لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك، ولهذا فازوا بالقدح المعلى في الدنيا والآخرة. قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال تلا قتادة رحمه الله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، قال هذا نعت أولياء الله، نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، إنما هذا في أهل البدع وهذا من الشيطان. وقال السدي ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي إلى وعد الله. وقوله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، أي هذه صفة من هداه الله، ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أضله الله، ومن يضلل الله فما له من هاد.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام ورحمة الله وبركاته. في يقول عبارة ما معنى قوله من سره أن يصير الملح عذبا فليصعده، يعني كل ما علوت أو كل ما نزل من العلو هو عذب، وأما العروق التي في الأرض هي التي تغيره ويصير ملحا. والعبارة دي غامضة، أنا ما ظهرت لي، لكن يظهر لي منها أنه كل ما أردت العذب فأنت يعني تذهب إلى ما كان صاعدا أو نازلا من السماء، والله أعلم. شير ملح كل واحد. أقول كل واحد أنا طلعته، لا هذا اللي يعني كل ما ينزل من السماء هو عدل، لعله يعني يقصد هذا المعنى. ما خذ من البحر ماء وصعد، ومهما صعدته ملح. الله المستعان، صلى الله عليه وسلم.